بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أخلاق المسلمين الفاتحين وشهادات المنصفين. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتأمل هذا البيان القرآني الرائع بنوره الشامل الكبير الذي يشمل المكان كله، فلا يختص بمكان دون مكان، والزمان بأطواره المختلفة وأجياله المتعاقبة فلا يختص بزمان دون زمان، وكذلك الحالات كلها سلمها وحربها فلا يختص بحالة دون حالة، والناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم، عربهم وعجمهم، فلا يختص بفئة دون فئة، ليجعل الإنسان يقف مجدوها متأملا في عظمة الوصف القرآني في رحمة عامة شاملة تجلت مظاهرها في كل موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الكون والناس من حوله، حتى شهد القاصي والداني والعدو والصديق بعظمة الرسول وعظمة الرسالة، مما كان له أكبر الأثر في دخول الناس في دين الله أفواجا، فعمت الأرض الرحمة ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويأتي هذا الدرس بيانا وتوضيحا لدور المسلمين البناء في نشر رسالة الإسلام في العالمين، وذلك من خلال أخلاقهم. الدين انتشر بإيه؟ بالأخلاق مش بالسيف، وحسن معاملتهم لغيرهم من أتباع الملل الأخرى، مما جعلهم يدونون ويقرون في اعترافاتهم بكل حب ما صنعه المسلمون من سلوك أخلاقي عظيم في العفو والصفح والتسامح. فتعال نشوف أخلاق المسلمين الفاتحين وشهادات المنصفين من غير المسلمين. من مظاهر العفو والتسامح في الإسلام: لقد كان الخلق الرفيع الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والعفو والإحسان إلى الناس من أعظم الأسباب في إجابة دعوته ودخول الناس في دينه واجتماع القلوب عليه. ومن أدل الأمثلة على ذلك ما يلي: أولا، موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، بعد خيل زي سرية كده جيش صغير، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، ربطوه في عمود زي اللي حضرتك قاعد سند عليه ده، عمود من أعمدة المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، لو قتلتني أنا ليا ورايا ناس كتير هتاخد بطال، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، لو أنعمت عليا أنا راجل مش ناكر للجميل هشيلها لك جميلة فوق راسي، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، اطلب اللي أنت عايزه أيا كان المبلغ. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلقوا الثمامة، فكوه مشوه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ يعني سبت دينك ودين أبائك وأجدادك ودخلت في دين محمد، دخلت في الإسلام؟ فقال لا. هو بيقول له إيه؟ أصبأت؟ قال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. هو كان بيصدر لهم القمح يعني، فاهمني؟ مش زي أمريكا دلوقتي عشان تحافظ على نظام القمح العالمي ترمي الزيادة فين؟ في المحيط، وتسيب الناس جعانين ويموتوا. فقال لهم إيه؟ والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث تعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أزداه النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الإسلام، يعني نخرج من الحديث ده الفوائد، منها أن العفو قلب قلب الراجل خلاه إيه؟ يحب النبي بعد ما كان بيكرهه. يبقى النبي ما ضربوش بالسيف ولا حاجة، يبقى الإسلام ما دخلش على قلب الراجل ده بالسيف، إنما بإيه؟ بالعفو والتسامح وبالرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يبقى بحسن المعاملة، وهو ده ديننا. ومن فوائد اللي خدناها من الحديث أن فيه الاغتسال عند الإسلام، اللي يدخل الإسلام أول حاجة يعملها إيه؟ يغتسل. يا شفت دين الإسلام دين عظيم ودين نظافة إزاي؟ أمال الزبالة اللي مرمية في الشوارع دي إيه؟ تعرف إن دي مش مسلمين، دي ناس مسلمة في البطائق بس، فاهمني؟ دي مش أخلاق مسلمين. فأول شيء عند دخول الإنسان الإسلام أن يغتسل، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكافر إذا أراد أن يعمل خيرا ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. يعني لو واحد كان مش مسلم ومتعود يعمل أعمال خير مش محسوباله، هيجي يوم القيامة ما مش محسوبه منها حاجة، بس ربنا مش هضيع حقه، فهيديله بقى الصحة في الدنيا، يخلي ولاده ينجحوا في المدارس، يخليه وهكذا، يديله ترقية في عمله، المهم انه في الدنيا ياخد كل حاجة، انما في الاخرة ملوش. فلو كان واحد غير مسلم بيعمل اعمال خير ودخل الاسلام يستمر في اعمال الخير دي، تتحسب له اللي فاتت مع اللي جات. وفيه الملاطفة بمن يرجى اسلامه من الاسرى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم، والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. ومن الفوائد برضو اللي خدناها من الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ثمامة ابن أثال في المسجد وربطه كتفه رغم أنه كافر ومشرك، وقول الله تبارك وتعالى في الآية إنما المشركون نجس، مش المقصود بها أن جسمه نجس، لا، المقصود بها نجاسة المعتقد، أنه بيعتقد في قلبه أن في إله للكون غير ربنا، فاهمني؟ وهكذا. فهو دخوله في المسجد منجس المسجد، أبدا، بل عادي ممكن أنت تشرب مكانه وتاكل معاه، مفيش مشكلة. وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل الرشيد، ألا وهو ربط ثمامة في المسجد، من الفقه ما لا يخفى. طب النبي ربطه في المسجد ليه؟ كان ممكن يربطه في أي حتة، يعمل له حبس انفرادي، صح؟ لا، في من الفقه كثير والله أعلم، حتى يستمع ثمامة إلى القرآن الذي يتلى ويرى الصلوات وحال المصلين فيها وينظر إلى أخلاق المسلمين عن قرب. أصل ثمامة بن أسال كان دايما يقرأ في الجرائد إن المسلمين إرهابيين ومتطرفين ومتشددين، ولما يجي يفتح تلفزيون يلاقي فيلم الإرهاب والكباب وفيلم الإرهابي، ويجي يسمع النشرة يلاقي إيه يقولوا له إن دول إيه إرهابيين، فقال لك بس يا عم يبقى إرهابيين. فلما دخل المسجد وشافهم، لأن الناس بتصلي وبعد ما يخلصوا الصلاة يقعدوا يسبحوا ويختموا الصلاة وبعدين يقربوا على بعض ويسلموا على بعض، وانت اخبارك ايه وولادك عاملين ايه، الله، ويلاقوهم يتفقوا مع بعض في المسجد لما يكون في حد مريض يروحوا يزوروه، ولما يكون في واحد مثلا بعد عن ربنا يروحوا يرجعوا ربنا ثاني. قال لك ايه يا عم الناس دي، ومثلا بيقول عليهم وحشين ليه وارهابيين ومتطرفين ليه، ده طلعوا ناس كويسه ايه، صح؟ فينظر الى اخلاق المسلمين عن قرب بعيدا عن النقولات الكاذبة والتشويشات التي يشوش بها، بل ويشوش بها أهل الكفر وأهل الإسراف على المسلمين، وكذلك بعيدا عن الأراجيف والشائعات، فإذا رآهم وعرف حقيقتهم ورآهم في صلواتهم وسمع قول المؤذن الله أكبر الله أكبر وقول المؤذن لا إله إلا الله، ورأى صفوف المسلمين ورأى توقير المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يراه الداخل عليهم والمختلط بهم، فحينئذ يسلم وينشرح صدره للإسلام للصورة الطيبة التي رآها منهم. يبقى تأثر به بالأخلاق. ثانيا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحين وبيان أداب الغزو. الغزو كمان عند المسلمين كما قال الشاعر، قال إيه؟ أخلاقه غزت القلوب بأسرها، أخلاقه غزت القلوب بأسرها دون استلال سيوفه ورماحه، من غير سيوف ولا رماح. فعن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا أو ولا تقتلوا طفلا. شوف قرن اللي النبي بيقوله وقرن اللي المجنون بتاع ليبيا بيعمله في شعبه. قال الإمام النووي في شرح مسلم في الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول، يعني أخذ شيء من الغنيمة قبل أن يقسمها قائد المعركة قائد الجيش، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، مش بعد ما حد مات من العدو تمسك جثته تقعد تقطعها وتفعل فيها الأفاعيل، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله. ثالثا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الذمة خيرا والتحذير من ظلمهم والاعتداء عليهم. لقد شملت سماحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب في كافة المجالات، فقد أوصى بالقبط خيرا وأهل الذمة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا فتحتم مصر. أنا نفسي والله النصارى يعرفوا الأحاديث دي. شوف النبي بيقول ايه، اذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمه ورحما. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحما. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من العدوان عليهم، قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وقال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، خد منه حقه، أو كلفه فوق طاقته، يعني حتى لو أنت عندك مثلا إيه، عندك خادم بس الخادم ده نصراني، فهو أنت شايف أنه ما يقدرش يشيل حاجة ينقلها لك من مكان لمكان غير إيه، حاجة مثلا وزنها 10 كيلو، لو شيلت 11 كيلو الكيلو الزيادة ده تتحسب عليه أنت يوم القيامة، فهمني؟ أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، قال صلى الله عليه وسلم: فأنا حجيجه يوم القيامة. عارف يعني إيه؟ يعني النبي يقف يوم القيامة يدافع عن النصراني اللي اتظلم ده وياخد حقه منك أنت يا مسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، من وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأهل الذمة، كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى عمرو بن العاص عامله على مصر، قال: إن معك أهل ذمة وعهد، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وأوصى بالقبط، فقال: استوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. عارفين ليه ذمة ورحمة؟ عشان هاجر أم إسماعيل عليهما السلام كانت منين؟ من مصر، فدي الرحم. وذمة عشان مين؟ عشان السيدة ماريا لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. لسه هقولها ما لسه هوضحها ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا قال ايه، ركز معايا، قال: استوصوا بالقبط خيرا. سؤال، هو النبي قال استوصوا بالنصارى خيرا؟ لا، امال قال ايه؟ استوصوا بالقبط. للاسف من المفاهيم المغلوطه ان كتير من الناس فاكره كلمه قبط معناها نصراني. لا، انا عايز بقى النصراني يصحح فكرته والمسلم يصحح فكرته. الصح في معنى كلمة قبط هي ترجمت بعد كده للغة الإنجليزية إلى إيجبت، فكلمة قبط هي إيجبت، هي مصر. يعني كلمة استوصوا بالقبط خيرا يعني استوصوا بأهل مصر، فأي حد بيسكن مصر بيبقى اسمه إيه؟ قبط. يبقى كلمة قبط دي مش دين، قبط دي جنسية، فاهمني؟ اللي كان بيسكن مصر في عهد سيدنا موسى كان مين؟ بني إسرائيل والقبط، يعني بني إسرائيل اللي جايين منين؟ من الصحراء، من فلسطين. ومين؟ والقبط اللي هم سكان مصر يعني. في عهد سيدنا يوسف عليه السلام كان في مين في مصر؟ كان في الهكسوس وكان في قبط. فكلمة قبط كانت موجودة إمتى؟ أيام سيدنا موسى، ده قبل سيدنا عيسى اهو، وايام سيدنا يوسف، يعني قبل موسى وقبل عيسى. يبقى كلمه قبط دي مش دين، فهمنا؟ يبقى كلمه قبط معناها مصري مش معناها نصراني. وذكر ابو يوسف في كتابه الخراج ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بشيخ من اهل الذمه يسال عند ابواب المساجد. ركز بقى، لقى واحد كبير في السن من النصارى بيسأل بيشحن عند أبواب المساجد. ده مين اللي شافه؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فوجده يسأل عند أبواب المساجد بسبب الجزية والحاجة والسن، رجل كبير مش قادر يشتغل مش عارف يدفع الجزية. فقال: ما أنصفناك، والله ما حكمناش فيك بالعدل. قال ايه؟ ما انصفنا، ان كنا اخذنا منك الجزية في شيبتك ثم ضيعناك في كبرك ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه ووضع الجزية عنه وعن ضربائه، يعني عن أمثاله. سيدنا عمر صرف من بيت مال المسلمين لراجل نصراني بيعيش في دولة المسلمين، كبير في السن مش قادر يشتغل، صرف له من بيت المال ايه؟ راتب شهري. وقال مش ليه لوحده، اي حد نصراني كبير في السن ما نتعبوش ولا نشغله، ياخد مرتبه من الدولة وخلاص. ولما تدانى اجل عمر بن الخطاب وقرب يموت، اوصى من بعده وهو على فراش الموت بقوله: اوصي الخليفة من بعدي باهل الذمة خيرا، وان يوفي لهم بعهدهم، وان يقاتل من وراءهم، والا يكلفهم فوق طاقتهم. يعني شوف سيدنا عمر وبيموت حريص على انه ايه، يعني سيدنا عمر وهو بيموت بيفكر في مين؟ بيفكر في اهل الذمة. خامسا، اعترافات وشهادات المنصفين بعظمة أخلاق المسلمين الفاتحين. اسمع كده وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عن العهدة العمرية التي منحها عمر بن الخطاب حماية للمسيحيين، قال: نصري سلهب. عارفينه؟ نصري سلهب ده عالم نصراني. قال: العهدة العمرية التي منحها ابن الخطاب لأهل بيت المقدس، هل تعدلها عهدة في التاريخ نبلا وعدلا وتسامحا؟ بيقول: لا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل القدس من أمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم ولأموالهم ولكنائسهم، لا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. فأي خاسر حربا من حروب التاريخ حظي بمثل هذه العهدة من غالب منتصر، ويبقى المسلمون في الشرق وفي فلسطين بالذات 300 سنة وألفا فلا يمس فيها للمسيحية أثر، بل تستمر الكنائس في حرمة ومنعة. هذا كما جاء في كتاب نصري سلهب، هذا العالم النصراني، في كتاب بعنوان لقاء المسيحية والإسلام صفحة 331. أيضا: فرح المسيحيون بالفاتحين المسلمين، فشهد شاهد من أهلها بعفو المسلمين وتسامحهم، فيقول توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام، قال ما نصه: ولما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة بن الجراح في حل، كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب المسلمين يقولون: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كان الروم على ديننا أنتم أوفى وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا ومنازلنا. يعني هم نفسهم بيستنجدوا من بالمسلمين. عشان كده قلت لك المادة الثانية في الدستور المصري ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، المفروض اللي يتمسك بها اكثر هم المسلمين قبل النصارى. عفوا، النصارى قبل المسلمين. قال: وغلق اهل مدينة حمص ابواب مدينتهم دون جيش هرقل، وابلغوا المسلمين ان ولايتهم وعدلهم احب اليهم من ظلم الاغريق وتعسفهم، وبذلك ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام فكرة بعيدة عن التصديق، فإن الدعوة والإقناع كانا هما الطابعين الرئيسين لحركة الدعوة هذه، وليس القوة والعنف. ده كلام مين؟ توماس أرنولد. أيضا: هناك فاتحون أنصفوا بالعدل والرحمة. يقول غوستاف لوبون قولته المشهورة، قال: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب. ومما يذكره التاريخ أن التتار لما غزوا بلاد الإسلام ووقع كثير من المسلمين والنصارى في أسرهم، ثم عادت الغلبة للمسلمين ودان ملوكهم بالإسلام، خاطب شيخ الإسلام يوسف شيخ الإسلام تيمية، خاطب أمير التتار بإطلاق الأسرى. يعني شيخ الإسلام تيمية راح لقائد التتار وقال لهم ايه احنا عايزين الاسر. فراح طلع له الاسر من مين؟ من المسلمين. قال له لا مش همشي. شيخ الاسلام تيميه بيقول كده مش همشي من هنا واخد ولا واحد مسلم الا لما اتخرج الاسره بتوع النصارى كمان. ده ايه؟ ده عدل الاسلام وشيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام ابن تيميه المفترى عليه رحمه الله عليه اهو جوستاف لوبون بيشهد له وكثير من المسلمين بيزم بشيخ الاسلام ابن تيميه. فخاطب شيخ الاسلام امير التتار باطلاق الاسرى فسمح له الامير التتاري بفك اسرى المسلمين وابى ورفض ان يسمح باهل الذمه. فقال شيخ الاسلام لا بد من فك الاسرى من اليهود والنصارى لانهم اهل ذمتنا فاطلقهم معنا. فاطلقهم له. وهناك ايضا موقف لفاتحون لا يعرفون العنف ولا الارهاب. يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب قال وهو يتحدث عن سر انتشار الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عصور الفتوحات من بعده قال أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة ولم ينتشر الإسلام إذن بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدها وبأخلاق المسلمين اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول. وبلغ القرآن من الانتشار في الهند التي لم يكن العرب فيها إلا عابري سبيل ما زاد عدد المسلمين أضعاف ما كان عليه. ولم يكن الإسلام أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط إنما انتشر بها بإيه؟ بالتجارة. قال جواهر لال نهرو ده هند قال إن العرب كانوا في بداية يقظتهم متقدين حماسا لعقيدتهم وإنهم كانوا مع ذلك قوما متسامحين لأن دينهم يأمرهم بالتسامح والصفح. وكان عمر بن الخطاب شديد الحرص على التسامح عندما دخل بيت المقدس. أما مسلمو أسبانيا فإنهم تركوا للجالية المسيحية الكبيرة هناك حرية العبادة. والواقع أبرز ما يميز هذه الفترة من التاريخ هو الفرق الشاسع بين العرب المسلمين وتعصب النصارى الأوروبيين. ولا امبارح سمع الأنبا موسى على أحد القنوات الفضائية طالع يقول إن اللي وقف ضد الحروب الصليبية ووقف مع المسلمين في مصر كان صلاح الدين الأيوبي. وبيقول لك لولا صلاح الدين الايوبي احنا كنا ضعنا. ده مين؟ ده لسه امبارح. لا اكراه في الدين هذا شعار المسلمين الفاتحين. قال توماس ارنولد لم نسمع عن اي محاوله مدبره لارغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الاسلام او عن اي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. بل إن مجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن لا يحمل في طياته الدليل القوي على ما كانت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم. يعني لو الإسلام أصلا ما كانش بيسيبهم على حريتهم ما كنتش هتلاقي النهاردة ولا كنيسة. إن موجود الكنائس دي من زمان لحد النهاردة ده دليل على إيه؟ على تسامح الإسلام وترك النصارى في حرية اعتقاداتهم وممارسات شعائرهم. ثانيا تقول زغريد هونكا المستشرقة الألمانية أيضا قالت لا إكراه في الدين هذا ما أمر به القرآن. وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام. فالمسيحيون واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم من ممارسة شعائر دينهم. وترك لهم المسلمون بيوت عبادتهم وأديرتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. قالت أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ التاريخ روى إمتى أي موقف غير مواقف المسلمين دي؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع الأسبان وابتهادات اليهود، قالت إن السادة والحكام المسلمين لم يزجوا بأنفسهم في شؤون تلك الشعوب الداخلية، وبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع الميلادي لأخيه بطريرك القسطنطينية عن المسلمين العرب، قال إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف. وده مين؟ بطريرك بيت المقدس. ونشوف صور أيضا من العفو والتسامح عند الفاتحين. قال أرنولد تونبي وهو من كبار المستشرقين البريطانيين، قال سمة حالة نابهة الذكر هذا التسامح المنشود الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم على أتباعه وهو في موضعه الجليل، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أمر أتباعه بالتسامح الديني تجاه اليهود والمسيحيين الذين خضعوا سياسيا للحكم الإسلامي، فقدم محمد صلى الله عليه وسلم بذلك لقاعدة التسامح تفسيرا قوامه أن أفرادها من الجماعتين الدينيتين غير المسلمين، يقصد بهم يعني إيه؟ اليهود والنصارى، أن هاتين الفئتين أو الدينتين غير المسلمين هم أهل كتاب كالمسلمين أنفسهم، وليس أدل على روح التسامح التي بعثت الحياة في الإسلام منذ بدايته، مع أن المسلمين قد طبقوا مبدأ التسامح الديني على أتباع زرادشت الذين خضعوا للحكم الإسلامي، وإن لم يقل بذلك الرسول الكريم نفسه. أيضا قال الدوميلي وهو المستشرق الفرنسي، قال إن التسامح العظيم الذي تحل به الخلفاء الأمويون وملوك الطوائف، ملوك الطوائف اللي هو زي يوسف بن تشافين، قال لم يمتد لواؤه على ما حكموه من شعوب أو على المسلمين القادمين من إفريقية والمشرق فحسب، بل انبسط ظله على النصارى الذين أقبلوا مهطعين من أبعد الأقطار لتلقي العلوم في المدن المزدهرة التي لا تحصى في ذلك القطب الساحر اللي هو إيه؟ الأندلس، الآخذ بمجامع الألباب. وقالت إيفلين كوبل، قالت لما استرجع صلاح الدين بيت المقدس بعد معارك عديدة وطرد الصليبيين من البلاد، على فكرة الصليبيين دول عشان تبقوا عارفين هم مش نصارى، ده دول غرب محتل اتخذ الصليب شعارا لهم، والكلام ده يعرفه المسلم والنصراني. قالت إيفلين كوبل لما استرجع صلاح الدين بيت المقدس بعد معارك عديدة وطرد الصليبيين من البلاد أظهر في حروبه ومعاركه كل ألوان الرفق والرحمة والعفو عند المقدرة، وأبى ورفض أن يعامل المغلوبين إلا بالحسن والرفق، ورفض الانتقام من الذين أساءوا وأحرقوا ودمروا، وزاد إحسانا فسمح لجميع المسيحيين بمغادرة المدينة تحت رعاية رجاله ومحافظيه، بل وحافظ قواده عليهم، وقد حفظ له كثير من كتاب الغرب هذه الصفات ولم يتأخروا عن المجاهرة بها والإقرار بأنه كان أشرف الأعداء وأطهر الفاتحين. يعني هم نفسهم بيقولوا عنه عدو ولكنه أشرف الأعداء، وشتان بين أخلاق وأخلاق. هكذا بان لنا. بس عايز أقول لك قبل دي كمان، ما تنساش برضو خرج وعمل كتاب سماه العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل وقال لو كان محمد نبي المسلمين بيننا الآن لحل مشاكل العالم أجمع بقدر ما يرتشف فنجانا أو كوبا من القهوة، عبال ما يخلص كوباية قهوة يكون حل مشكلة الدنيا دي كلها. وده راجل ايه؟ مش مسلم. وهكذا بان لنا واتضح كيف تعامل المسلمون الفاتحون مع غيرهم من أتباع الملل الأخرى من غير المسلمين، وكيف أقر واعترف الغرب بذلك، فانظروا ماذا فعل غير المسلمين عندما تمكنوا من المسلمين. حال اليهود مع المسلمين في غزة لا يخفى على أحد. إن مما أجمع عليه المؤرخون أن الصليبيين ذبحوا في يوم واحد في الحرب الصليبية الأولى 70,000 مسلم تذبيح النعاج كده يذبح كده، حتى إن الدماء كانت تجري أنهارا في المسجد الأقصى وشوارع الأقصى، فلم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، ولم يرحموا كبيرا ولا صغيرا، ولم يحترموا امرأة ولا طفلا، ولم يوقروا عالما ولا شيخا، على حين عامل السلطان صلاح الدين الصليبيين أحسن معاملة وأكرمهم أسمى كرم حين حرر بيت المقدس من اعتدائهم الأثيم. فما أراك دما ولا انتهك حرمة ولا نقض عهدا، بل ظلت الكنائس والمعابد أمانة في يديه وفي يد من جاء من بعده يحسنون إليها ويحافظون عليها، إلى أن دخل جيوش الحلفاء بيت المقدس في الحرب العالمية الأولى، وقال القائد الإنجليزي الليمبي الآن انتهت الحروب الصليبية وقد فعلوا ما فعلوا باسم الصليب وتحت رايته، وصدق فيهم قول الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وجاء في كتاب العلاقات السياسية الدولية. في الأندلس لقي المسلمون أشد العذاب وأبشع الظلم من محاكم التفتيش التي كانت تأمر بتنصير المسلمين كرها وعنوا، ثم بحرق الكثير منهم ونصح قدرينال طيطلة الذي كان رئيسا لمحاكم التفتيش بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب رجالا ونساء وشيوخا وولدان. وأراد شارلمان أن يستأصل شأفة الإسلام تأييدا لهيبة الكنيسة، وأن يسحق دولة الأندلس المستقلة احتفاظا بكبرياء الفتح والظفر. وقد عقد مسلمو غراطة معاهدة التسليم والأمان من الملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيلا، اللذين نكسا بالعهود والمواثيق فكبلا 3,000,000 من المسلمين بالأغلال، وأعمل الكاثوليك في رقابهم السيف تنكيلا وانتقاما. ونختم بما قاله أحمد سوسة أحد الرجال اليهود الذين أعلنوا إسلامهم، قال يستحسن بأتباع موسى وأتباع عيسى أن يراجعوا التاريخ الإسلامي ليقفوا على ما يأمر به الإسلام بشأن الرفق بالأطفال والشيوخ والنساء وغير المقاتلين بصورة عامة، ويثبت لنا التاريخ أن المسلمين صاروا وفق شريعتهم القاضية بوجوب عدم المساس بالأطفال والشيوخ والنساء بكل أمانة وحرص، حتى في الظروف التي كان العدو المقابل يقتل الأطفال والنساء وغير المحاربين. وكل ذلك يأتي بمثابة الرد القاطع على كل من يشوش على الإسلام والمسلمين أو يصفهم بما ليس فيهم، فهم بفضل الله لا يتلفون ولا يعبؤون بمثل هذه الأراضيس، بل هم على طريق الحق ماضون وبأصول دينهم مستمسكون، حتى قال عنهم المنصفون ما عرف التاريخ أرحم ولا أعدل من المسلمين. والحق ما شهدت به الأعداء. لذلك بقول لك كل اللي حدث من كنائس تدمر وتحرق، اللي ورده مش مسلمين، اللي ورده أعوان النظام البائد الهالك، كل ده عايز أقولك إن بأدلة، وعندي لو حابين تشوفوها أدلة ومستندات من مباحث أمن الدولة بخطط لإشاعة الإيه؟ الفتنة والفوضى. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.